الدارمي عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. هذا لفظ الترمذي. وعند أبي داود دخل صلى الله عليه وسلم الجعران فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله. وللنسائي خرج صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف.
كل عمرة في شوال كان إحرامها في شوال طوافها في ذي القعدة.
وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج، فقالت عائشة لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها، حديث صحيح لغيره. كذا يا شيخ
راجع واصل.
وأخرج أحمد عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال دخلت على عائشة فقالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة ولقد اعتمر ثلاث عمر، حديث صحيح وإسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة، إسناده صحيح. باب العمرة بعد الحج. المتفق عليه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. ولفظ أبي داود والدارمي يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. وأخرج أحمد بن عباس قال ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، صحيح وإسناده حسن.
الذي في المسند أحمد عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج ثالثة، فقالت عائشة لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها. المجتهد من عباس.
باب أحكام العمرة. أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، حديث ضعيف. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل، ضعيف الإسناد. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع، حديث ضعيف. الصحيح شيخ أنها واجبة العمرة،
يظهر وجوبها.
حج عن أبيك، حج عن أبيك واعتمر، هذا من ضمن الأدلة.
أظهر من حديث إني وجدت الحج والعمرة واجبتين في كتاب الله.
نعم صحيح. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. أخرج الترمذي عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. وفي رواية عن علي قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتي هذه حسبت، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة له حمراء مخضرمة، فقال هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. باب ما يوجب الحج والتغليظ في تركه. أخرج الترمذي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حديث ضعيف. وخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. زاد ابن ماجه والترمذي في رواية قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعث التفل. وقام آخر فقال يا رسول الله ما الحج؟ قال العج والثج. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. ضعيف جدا. وأخرج الدارمي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. إسناده ضعيف. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل يسأل الرجعة عند الموت، فقال رجل يا ابن عباس اتق الله إنما يسأل الرجعة الكفار، قال سأتلو عليك بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم، إلى قوله والله خبير بما تعملون. قال فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ المال 200 درهم فصاعدا. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير. ضعيف الإسناد. باب الحجر من الكعبة. أخرج الثلاثة عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن صفية بنت شيبة قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عائشة أنها قالت يا رسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيري، فقال أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب، فأرسلت إليه فقال شيبة ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه. إسناده ضعيف. باب فضل الطواف. أخرج
إنما هو قطعة الروايات.
شيخ الحديث الواردة في التغليظ في ترك الحج هل تدل على أن تركه كفر؟
ما يثبت.
ما يثبت في شيء.
فاليوم تنشاء يهوديا ما تثبت. نعم.
صلى. باب فضل الطواف. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن حميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن. قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف؟ قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن داود بن عجلان قال طفنا مع أبي عقال في مطر فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام فقال طفت مع أنس بن مالك في مطر فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا 2 ركعتين فقال لنا أنس ائتنفوا العمل فقد غفر لكم. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر. ضعيف الإسناد جدا. باب الملتزم. أخرج أبو داود بن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله بن عمرو فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وعند ابن ماجه فلما فرغنا من 7 ركعنا في دبر الكعبة وفيه فألصق صدره ويديه وخده إليه. ضعيف وحسن وحسن عند ابن ماجه. ضعيف وحسن عند ابن ماجه. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن السائب أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب. فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها هنا. فيقول نعم فيقوم فيصلي. ولفظ النسائي أما أنبئت. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وظهره إلى الملتزم. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. إسناده منقطع.
لا يثبت في الملتزم شيء ولا يتقوى بعضها ببعض فهي ضعيفة جدا.
ولم يورد حديث الشيخ في الملتزم دعوة مستجابة أو في زي.
لا ضعيفة جدا.
لكن ليست في الكتب التسعة شيء.
ليست. حسنا. هنا تسكب العبارات. ضعيف.
حسن. باب ما ذكر في منى. أخرج النسائي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه الشجرة؟ فقلت أنزلني ظلها. قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السربة. وفي حديث الحارث السرر به سرحة سر تحتها 70 نبيا. حديث ضعيف. باب دعاء الحاج. أخرج ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وعند الترمذي وابن ماجه أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا، ضعيف. وقال الترمذي حسن صحيح. باب ماء زمزم. أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم، ضعيف. وقال في الزوائد إسناده صحيح. وأخرج أحمد بن عباس أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ثم أفرغناها في زمزم ثم قال لولا أن تغلب عليها لنزعت بيدي، إسناده صحيح على شرط مسلم. ما ذكر أيضا الشيخ أنها طعام وطعم وشفاء وسقم.
الست في الستة شفاء وسقم عند أبي داود الطيالسي.
باب الحج ماشيا. أخرج ابن ماجه عن أبي سعيد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال اربطوا أوساطكم بأزوركم ومشى خلط الهرولة، حديث ضعيف. باب التلبيد. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل، حديث ضعيف. باب من أصاب أهله وهو محرم أو قبل الإفاضة. في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابر والهدي. قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابر تفرقا حتى يقضيا حجهما، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد إن رجل وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتم حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. وفي الموطأ عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. وفي الموطأ عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. باب من فاته الحج. في الموطأ عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فحجج وأهدي ما استيسر من الهدي، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، إسناده صحيح. باب استقبال الحاج والسلام عليه. أخرج أحمد بن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له، إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد حبيب بن أبي ثابت قال خرجت مع ابن عمر نتلقى الحاج فنسلم عليهم قبل أن يتدنسوا. هذا الأثر إسناده ضعيف. الفصل الثاني فضائل مكة. باب دخول مكة والخروج منها. أخرج في المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق شجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد شجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. واقتصر مسلم على القسم الأول من الحديث. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. ولهما أنه صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وفي رواية لأحمد كان ابن عمر يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من معه أن يغتسلوا. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من أعلى مكة. وفي رواية لأحمد أنه صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من ثنية الإذخر. وخرج البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا، ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي السجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وروى مسلم القسم الأخير من قوله وكان إذا صدر. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ، ضعيف الإسناد جدا. وأخرج أبو داود قال حدثنا القعنبي قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. قال أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرس على ستة أميال من المدينة، صحيح مقطوع. باب دخول مكة بغير إحرام. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وأخرج مسلم عن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وفي رواية قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي رواية للنسائي عمامة حرقانية. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه دخل مكة بغير إحرام. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، صحيح بما قبله. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فراجع فدخل مكة بغير إحرام. وعن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك، إسناده صحيح. كان على رأسه المغفر شيخ ولا العمامة يوم دخل مكة؟
كان قتالا فتح مكة يوم فتح مكة ويريد أن يحمي رأسه،
يعني كان عليه عمامة ومغفر كذلك. باب حرمة مكة. في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال عباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنهم لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. وفي رواية البخاري إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. وفي رواية للنسائي فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال الحديث. وفي المتفق عليه عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، خربة بلية. زاد في رواية للترمذي وأبي داود: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذ العقل. وفي متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلى الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وفي رواية لهما أن خزاعة قتلوا رجل من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال الحديث. وأخرج ابن ماجه عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن الزبير قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند سدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة: واديه. ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال: إن صيد وج وعظاهه حرام محرم لله، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج أهل مكة ثم لا يعبر بها أو لا يعرفها إلا قليل، ثم تمتلئ وتبنى، ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها أبدا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي شريح الخزاعي ثم الكعبي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف، فلقي رهط منا الغد رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، وكان قد وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه، وبادروا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمن، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه، فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم نستشفعهم وخشينا أن نكون قد هلكنا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، إن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس، وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة. وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية. وإني والله لأدين هذا الرجل الذي قتلتم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح دون قوله: وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة فحسن لغيره. زاد في رواية: أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصرا. وأخرج أحمد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه يغزو بن الزبير، أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه، فقمت إليه فجلست معه، فحدث قومه كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما قال له عمرو بن سعيد. قال قلت: هذا إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا، لم تحلل لأحد قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة، وارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع، لئن قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله. ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتلته خزاعة، فقال عمرو بن سعيد لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ، فنحن أعلم بحرمتها منك، إنها لم تمنع سافك دم ولا خالع طاعة ولا مانع جزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد بلغت، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك فأنت وشأنك. حديث صحيح وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو ابن الزبير وهو جالس في الحجر، فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها ويحل به رجل من قريش، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. قال: فانظر ألا تكون هو يا ابن عمرو، فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا. رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله تبارك وتعالى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيلحد فيه رجل من قريش، لو وزلت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت. قال: فانظر لا تكونه. رجاله ثقات. باب النهي عن حمل السلاح بمكة. أخرج مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة سلاح. شيخ، إذا كان فيه ضرورة، إذا كانت مثلا جماعة امتنعت ولا قاتلت في مكة،
هو الكلام عن من ألحد خارجها ثم دخل فيها، هذا هو موطن الخلاف. أما من ألحد فيها ما عليه إلا القتل.
طيب لو واحد ألحد فيها ودخلها،
هذا الكلام فيه خلاف البحث الفقهي في هذا،
يعني نحتاج الحاكم مثلا إلى
القتال فيه، يجتهدون فيها. نقف على هذا
اللي تراجع
واصل.
باب بنيان الكعبة. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية لهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وفي رواية لمسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر الحديث. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. زاد في مسلم وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وفيها عند البخاري فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. وفي رواية البخاري فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. وفي رواية له لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم. وفي رواية المسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. وفي رواية المسلم عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. فلما مضى 3 أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها ستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ورجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وفي رواية المسلم أيضا عن عبد الله بن عبيد قال وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال حارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حدثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك ما من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. وفي رواية للنساء والدارمي: فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفا. وعند أبي داود قالت: إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر ما قال، وفيه: ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. وأخرج البخاري عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت، حتى كان عمر فبنى حوله حائطا، قال عبيد الله: جدره قصير، فبناه ابن الزبير. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الموطأ عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. باب هدم الكعبة. فمتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. بعضه مرفوع صحيح، وبعضه يروى موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. صحيح لغيره.
بارك الله فيك وفقك الله الخير، استعملنا الله وإياك في طاعته هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.